بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منشور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني الحسن عن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة.
نعم، فصلاة العيدين الفطر والأضحى ليس لهما أذان ولا إقامة، وإنما يكبر الناس ويأتي الإمام مكبرا حتى إذا دخل المصلى فإنه يصلي، ثم بعد الصلاة يخطب، وليس هناك أذان ولا إقامة. الأذان إنما يكون للصلوات الخمس، والصلوات باعتبار الأذان وغيره تنقسم إلى أقسام. القسم الأول صلوات يكون لها الأذان، وهي الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس هناك أذان إلا لهذه الصلوات. القسم الثاني ما ينادى إليه من غير أذان، فيقال الصلاة جامعة، وهذه الصلوات الطارئة، هذه الصلوات الطارئة كالصلاة الكسوف مثلا، فيقال الصلاة جامعة لأن الإمام يجمع الناس إليها من غير أن يكون لها توقيت، فتحتاج إلى أن يدعى الناس إليها. وهناك صلوات لا يكون لها أذان ولا إقامة كالعيدين، ولا نداء، لا يقال الصلاة جامعة، فصلاة العيدين لا يقال فيهما الصلاة جامعة، لأن الناس يعتدون إتيانها في وقت معين معلوم لا يحتاج إلى الدعاء إليها. فمعلوم وقت صلاة العيدين الفطر والأضحى، فلا يدعى إلى ذلك. يبقى هناك صلوات خمس، وهذه الصلوات الواجبة ابتداء، وهي فرض على كل مسلم، فهذه يدعى إليها بالأذان والإقامة. وهناك صلوات تكون على خلاف المعتاد، فهذه صلوات يدعى إليها بالصلاة جامعة، وهناك صلوات لا يدعى إليها في توقيت معين، في صلوات يكون لها توقيت معين، فهذه الصلوات وليست خمسا من الصلوات الخمس، فهذه الصلوات لا يكون لها أذان ولا يكون لها دعوة، ما يقال الصلاة جامعة. فصلاة العيدين ليس فيهما أذان ولا إقامة ولا دعوة، كما أنه ليس في المصلى صلاة قبل الجلوس يرحمك الله كتحية المسجد، لأن الصلاة تكون في المصلى إلا إذا صلي العيدان في المسجد. فإذا كانت صلاة العيدين في المسجد فإذا دخلت المسجد فركع ركعتين، أما في المصلى فليس هناك صلاة قبل العيدين ولا بعد العيدين. نعم. فإن قال قائل، إن قال قائل: نعم الأذان لم يرد، لكن ما الذي يضر أن لو أذننا؟ ما الذي يضر؟ الأذان عبادة، وعبادة جليلة، والمؤذن يشفع له كل من سمعه، وهذا من باب الذكر، وهذا من باب طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم ترك الأذان، لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا تؤذن، إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. وهذا ذكر وطاعة. وما الذي يضر يعني؟ يعني ما الذي يضر أن أؤذن لصلاة العيدين؟ ما الذي يضر؟ فماذا يكون الجواب؟ نعم محمد.
المقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ولم يفعله النبي، إذن الفعل
بدعة والسنة. نعم، نقول هذه تدخل في باب الطرق التي كان مقتضاها موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان موجود مقتضى وداعيه ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن الترك مقصود، لأن الفعل يكون سنة والترك يكون سنة. متى يكون الترك سنة؟ إذا وجد الداعي وتوافر الدواعي ووجد المقتضي وغير ذلك، ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون الترك سنة. أما إذا ترك النبي شيئا ولم يوجد مقتضاه، كما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع المصحف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الدواوين في الجيش وكذا، فيكون فعله غير مخالف للشرع إذا كان لا يوجد المقتضي له. فالنبي لا يحتاج إلى جمع مصحف في حياته، فإذا جاء من يجمع المصحف لا نقول هذا بدعة، ولهذا اتفقت الأمة على مدح جمع المصحف بعد ذلك لوجود المقتضي لهذا بعد هذا الأمر. يبقى إذن طارة يكون الترك سنة ويكون الترك سنة، وطارة يكون الترك عاديا، فلو فعله الإنسان بعد ذلك لا يكون مبتدعا. هذا يترتب على ما إذا كان المقتضي موجودا أم لا. واضح المسألة دي؟ طيب، يبقى احنا هنا اتفقنا أنه إذا وجد المقتضي ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الترك سنة. طيب، الاجتماع للتراويح، الاجتماع للتراويح، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على التراويح، هذا الاجتماع الذي يوجد عندنا الآن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي يجتمع بالصحابة كل ليلة كما نجتمع نحن بالناس اليوم كل ليلة ونصلي التراويح جماعة، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أيضا هنا ترك النبي، فلماذا تفعله وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هنا المقتضي يعني لذلك؟ يبقى هنا خالفنا قاعدة الترك التي قررناها، فكيف الجواب؟ أحسنت، وجد المقتضي نعم، لكن وجد مانع من القيام بهذا المقتضي، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليكم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض هذه الصلاة بالمواظبة عليه، هذا الذي نخشاه دائم بعد رسول الله أو انتهى بموت رسول الله؟ انتهى بموت رسول الله، لأنه ما في فرضية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقول مثلا، ما يأتي واحد يقول لا تواظب على صلاة الجماعة في التراويح خشية أن تفرض عليه، نقول من الذي يفرض علينا؟ وهذا الذي سيبلغنا هذه الفرضية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات. يبقى إذن ليس هناك من يفرض علينا هذه الصلاة، فلا تخشى مسألة الفرضية، فنعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا في الاجتماع الذي قد فعله بعض الليالي، والثاني أن المحظور الذي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد موجودا. يبقى إذن عندنا ما هي السنة؟ السنة قوله، السنة فعله، السنة تقريره، هذه واحدة. الأمر الثاني تركه، هل يدخل في السنة أم لا؟ نقول هذا فيه التفصيل، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي فلا نفعله، وليس هناك منع من وجوده، هذا فلا لا نفعله، لأن فعله في العبادة يكون بدعة، فعله في العبادة يكون إيه؟ يكون بدعة. واحد يقول طيب إحنا مثلا لماذا لا نقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد؟ لم يفعله النبي نعم، لكن هل النبي نهى عنه؟ أن أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل النبي نهى عنه؟ نقول فعلك ذلك له بدعة، لأننا نقول لك لماذا تقول أشهد أن سيدنا؟ يقول يا أخي هو سيدنا وهو تاج رؤوسنا وهو على العين وعلى الرأس وهو وكذا، فما الذي يضر بذلك طالما أنه لم ينهى عن ذلك؟ نقول هذا المعنى مقتضاه كان موجودا لكن لم يفعله النبي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على ذلك، فدل ذلك على أن الاقتصار على ذلك هو السنة. ولهذا لو قلت في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا، أو قلت في التشهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نقول هنا قد ابتدعت في الدين. سبحان الله، سيدنا محمد بدعة؟ أو سيدنا محمد بدعة إذا كان في الوقت وفي التوقيت وفي المكان الذي لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. أما أن تقول خارج الصلاة وخارج الأذان سيدنا محمد أو كذا، هذا ما في إشكال إن شاء الله، بيد أن العلماء لم يستحبوا هذا القول، ويعني يقتصر العلماء على ما نطق به أيضا أئمة السلف وطريقة العلماء، وهي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولهذا ما كان الصحابة يقولون سيدنا محمد وقال سيدنا محمد، نحن يأتي معنا جميع هذه الأحاديث ما فيها قال ابن عباس قال سيدنا محمد. شوف مر معنا الآن كم حديثا، كم حديثا مر معنا، آلاف الأحاديث نقرأها، ما فيها حديث واحد أن ابن عباس أو أن أبو هريرة قال قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وإن لم يكن يعني بدعة، لكن طريقة العلماء ومسلك العلماء حين يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان على وجه الإخبار فما في إشكال شيء، أقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد هذه الأمة، ما فيها إشكال، نعم هو سيد هذه الأمة، بل يطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما جاء عند البخاري أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فأبو بكر سيدنا فنقول هذا من سادات هذه الأمة، فعمر سيد في الأمة. لكن أقول قال سيدنا عمر كما يعتاد الخطباء، فدخل سيدنا عمر على سيدنا خالد، فدخل سيدنا أبو بكر على سيدنا عمر، هكذا كثير من الخطباء يلتزم هذه الصيغة ولا يتركها، وقال سيدنا عمر وجاء سيدنا خالد وجاء سيدنا عمرو بن العاص وجاء سيدنا فلان وجاء سيدنا فلان. نقول هذا ليس من تعبير السلام، ليس معناه أنه يكون حراما، أنه يكون حراما، ليس حراما، ولكن نقول طريقة العلماء ومسلك العلماء في هذا هو المسلك الذي ينبغي أن يتبع. يبقى إذن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون فعل ذلك سنة، فلا تجتهد في العبادة لأن مدار العبادة على التوقيف، لا تجتهد في العبادة وأن تحدث العبادة لأن مدار ذلك على الإيه؟ على التوقيف. لو جاء واحد فدعا في الصلاة من غير قنوت نازلة، واحد جاء قال أنا هدعو في صلاة الظهر اليوم من غير أن يكون هناك نازلة بالمسلمين، نقول هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي شيء في العبادة نقول هات الدليل. طيب قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة نقول لم يفعلها رسول الله، تقول أنت وهل نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي قال لا تقرأ قبل الجمعة؟ فكيف الجواب إذا قال واحد قراءة القرآن قبل الجمعة وهو في مساجد المسلمين اليوم؟ لو قلت لهم لا تفعلوا هذا، لا، لأن النبي لم يفعله، فقال لك وهل نهى النبي عنه؟ فكيف الجواب؟ إسلام نعم، يعني إذا نقول في العبادة ما نسأل السؤال هل نهى النبي، لكن العبادة نسأل السؤال هل فعل النبي، هل قال النبي، لأن العبادة على الإيه؟ على التوقيف، العبادة على التوقيف. فلا نقول هل نهى النبي، نقول هل فعل النبي، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا نقول لماذا تقرأ القرآن؟ يقول يا أخي من باب تذكير الناس وحتى يتنبه الناس إلى الإتيان إلى صلاة الجمعة. نقول هنا محظورة، المحظور الأول أنك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع وجود المقتضي، بل كان المقتضي يعني أعظم، لأن عندنا الآن ميكروفونات وعندنا كذا الأذان يبلغ الآفاق وعندنا الساعات لا نحتاج. إذا كان النبي أحوج ولم يفعل النبي، يبقى ترك النبي مع وجود المقتضي ففعلك به. الأمر الثاني أنك عدلت عن المشروع الذي يذكر به الناس الجمعة، ألا وهو الأذان الأول يوم الجمعة، فإننا يشرع أن نؤذن أذانا، ولكن ليس الأذان بعد دخول الوقت كما يفعله الناس اليوم. الناس اليوم يؤذنون أذانين، لكن أذان أول بعد دخول الوقت ثم يصلون سنة، ثم الأذان الثاني إذا صعد خطيب المنبر، وهذا خلاف السنة. إنما لو أذن قبل الجمعة مثلا بنصف ساعة بثلاثة أربع ساعة، لو أذن قبل ذلك ما في غضاضة ولا في إشكال، سنة عثمان والصحابة وقد اتفقوا على ذلك، ما في إشكال لو أذن قبل الجمعة بثلاثة أربع ساعة أو بنصف ساعة. ثم إذا دخل وقت الجمعة فهو أذان واحد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن مؤذن والخطيب على المنبر، ثم يقوم الخطيب فيخطب. فمتى كان الناس يصلون سنة على عهد رسول الله؟ جاء عند البخاري من حديث السائب ابن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الجمعة صعد المنبر فأذن بلال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. متى كان يصلي الناس سنة الجمعة؟ متى كان يصلي الناس سنة الجمعة؟ والنبي يخطب ولا متى؟ ولهذا الذين يصلون سنة الجمعة قل لهم من الذي صلاها؟ سنة من هذه؟ سنة من؟ لا سنة النبي ولا سنة الصحابة ولا سنة التابعين، لكن السنة التي يقلد الناس بعضهم بعضا فيها، هذه السنة يقلد الناس بعضهم، وإلا هي لم ترد في الشرع أبدا، ومع ذلك الناس يعتدون، بل بالعكس تحدث مشاكل في المساجد بسبب هذا، بسبب هذا تحدث مشاكل في المساجد. يقول لك الحرم، نقول الحرم كغير الحرم يطالب بالدليل، يطالب الحرم بالدليل، فنحن لا نحتج بالحرم. ولا يقول أن القائل أيضا والعلماء تمه موجود في الحرم، أيضا لا نحتج بهذا. ثانيا في الحرم يؤذنون هذا الأول قبل دخول الوقت ولكن بدقائق، لكن لا يأمرون بسنة. إنما من الذي يصلي السنة في الحرم؟ يصلي السنة في الحرم المصريون والجزائريون والتونسيون وهكذا، هم الذين يصلون السنة، هم يؤذنون أذنين لكن يتأخرون في الأذان الأول ويجعلون فريقا مثلا بضع دقائق، فالناس يقومون يصلون السنة. لكن هل الحرم نفسه يأمر بصلاة هذه السنة؟ ما يأمر بصلاة السنة. فالشاهد من هذا أن الترك مع وجود المقتضي في عهد رسول الله ولا مانع أن هذا الترك يكون سنة. إذا متى يكون الترك سنة؟ إذا وجد المقتضي على عهد رسول الله ولم يوجد هناك مانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الترك سنة. من هنا نقول من أذن اليوم في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى فإننا نقول هذه إيه؟ بدعة، هذه بدعة، هذه بدعة. يبقى أذن وهو مبتدع، ليه؟ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال حدثني مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إنه كان على أمها صوم شهر فماتت أفأصومه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن يعني الأعمش قال حدثني سليمان يعني الأعمش أن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا إن ابن أخيك يقع في آلهتنا قال ما شأن قومك يشكونك قال يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية قال ما هي قال لا إله إلا الله فقاموا فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة قال ونزل صاد والقرآن ذي الذكر فقرأ حتى بلغ إن هذا لشيء عجاب قال عبد الله قال أبي وحدثناه أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عباد فذكر نحوه وقال أبي قال الأشجعي يحيى ابن عباد
نعم هذا الذي يتكلم فيه الناس يتكلم الناس في قصة الدعوة فإذا خالفت مألوف الناس تكلم عنك الناس اليوم الشيخ يقول ما في قرآن قبل الجمعة كل البلد تتكلم البلد لا تتكلم في حفلة من الحفلات ولا في مولد أبي غنام ولا في مولد المعداوي ما في أحد يقول مولد العداوي حرام ولا حلال في كل بيت ما في أحد يتكلم ماذا يتكلم الناس لو منع مولد المعداوي لو جاء مدير أوقاف سني على السنة فقال لن أحتفل بهذه الموارد في عهدي أبدا حتى لو عزلوني حتى ولو إلى آخره فماذا سيقول الناس يقول الناس السنة هذه ما كان في مولد المعداوي ما في مولد المعداوي ما في مولد المعداوي مدير الأوقاف منع مدير الأوقاف كذا ده حقق معه وسوف يكون الحديث ضاربا بأطناب لا أقول في البلد بل يمكن في الجمهورية كلها أما أن يحتفل بمولد المعداوي أو البدوي أو حسين أو كذا وكذا فإن هذا هو الأصل متى يمنع متى يتكلم الناس يتكلم الناس إذا وقعت السنة يتكلم الناس إذا ذكر الحق لماذا لأن الشيطان يسري في الناس ليؤلب الناس على امتثال الحق ليؤلب الناس على رد الحق فيقول فلان هذا فعل لا 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 لن أتركه أنا بقى أروح لصلاة العصر أنا أروح لصلاة الجمعة أنا أروح لمدير الأوقاف ده نفسه أشوف عمل إيه ومنع إزاي أنا لا أروح له ويتأسد الواحد إذا كان في منع السنة لكن ما في واحد يقول أنا مع الشيخ إن شاء الله والله لو أحد كلمه طالما أن هذه سنة أنا معه إن وجدت واحدا يقف مع السنة فستجد 10,000 يقفون ضد السنة هذا في كل العصور في جميع البلدان تجد هذا واضحا ولهذا من الذي يتكلم إن تكلمت في السنة يتكلم الذي يعترض عليه واحد ويكون المسجد كله موافق لك لكن ما في أحد يتكلم فهنا جاء أبو جهل إلى أبي طالب يقول له قعد عنده وقال إن ابن أخيك يقع في آلهتنا إزاي يعني يسب آلهتنا ويقع في آلهتنا وكذا وكذا ما قال له يوما ما إن ابن أخيك صادق هنيئا لك ابن أخيك يا صادق أمين ابن أخيك نحن نبارك لك والله ما أتت قريش بمثل ابن أخيك لا أبدا إنما متى يقول ابن أخيك يقول ابن أخيك لما نهى عن عبادة الأصنام والأوثان ولهذا أنا أركب من هنا إلى كفر الشيخ أو إلى القاهرة لأقول لعمك ابن أخيك يا سيدي مش عارفين نمنعه مش عارفين نعمل إيه معاه في الجامع كل يوم طالع لنا بحاجة جديدة وكل يوم طالع لنا بحاجة فأقول له يا عم مالكش دعوة إحنا كده وجدنا آباءنا عليه ما إحنا طول عمرنا على هذه المسألة هو ماله بالحاجات ديت أنا مش عايزين حد يغلط فيه مش عايزين حد يعمل فيه ممكن يركب إلى القاهرة يقول له ذلك كما يلقاه في البلد ابنك بيعمل وابنك بيسوي وابنك والله العظيم كنت طبعا راجل نسيبنا وعلى عيننا ورأسنا يعني والله لولا ان احنا نسايب ما كنتش هسيب ابنك ابدا يعمل الكلام ده في المسجد ابن بيعمل ايه يا عم ده منع الحاج محمد يقول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله هو ماله ما احنا طول عمرنا بنعمل كده لكن لن ياتي يقول لك مثلا ان ولدك ما شاء الله كذا يحفظ القران هنيئا لك وهكذا هذه طبيعه واحده ابن اخيك يسب الهتان ابن أخيك يقع في آلهتنا ابن أخيك يسب المشايخ ابن أخيك مش عاجبه حد خالص
ابن أخيك الناس في وادي هو في وادي، ابن أخيك مخالف الدنيا كلها، ابن أخي وهكذا. لكن ابن أخيك خالف الدليل لأن الدليل كذا وهو يقول كذا، أبدا، ما لهم علاقة في الدليل. يقع في آلهتنا، ماذا يقول في آلهتكم؟ يقول إنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيء. صحيح. ولهذا ينبغي على أبي وينبغي على عمي الذي يأتي الناس إليه أن يقول كلمة واحدة، أن يقول كلمة واحدة. يقول ابن أخي ماذا يقول؟ ابن يا ناس ماذا يقول؟ يقول بأن النبي سيد تسييد حرام. بيقول ما نقولش سيدنا النبي يا سيد. ابن أخيك حرم القرآن يا سيد. ابنك حرم قرآن ربنا. ألا حرم قرآن ربنا إزاي يا جماعة؟ حرم قرآن إيه؟ يقول ما تقرأش القرآن، القرآن ده ليس قول رب العالمين. لا، بيقول ما تقرأش القرآن يوم الجمعة. ألا تعال يا ابني، تعال يا ابني. بتقول ليه ما فيش قرآن قبل الجمعة؟ يا أبي لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول كما جاء في المتفق عليه من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد. طيب ما هو كلام يا جماعة كويس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي، عندكم كلام غير كلام النبي؟ احنا طول عمرنا أبائنا ايه يا ابني بيقولوا أباء، نقول له يا أبي آباؤنا هذه، والاستدلال بالآباء هذا مسلك المشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة، نحن لسنا أتباع الآباء، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يتدون. أيها يا جماعة والله هذا عين العقل فعلا، هذا كلام طيب، ابني على الحق الحمد لله. فالناس إنما متى يقوم الناس يا إخواني؟ يقوم الناس إن خالفت مألوفهم، لا إن خالفت سنة نبيهم. ولهذا ما رأينا، أتحداك لو رأيت شكوى إلى مديرية الأوقاف أن الإمام خالف السنة، أتحداك، أتحداك أن تأتي بشكوى إلى مديرية أوقاف في بيارة في كفر الشيخ في مرسى مطروح في اسكندرية أن الناس جمعوا أنفسهم وذهبوا إلى مدير الأوقاف يقولون تعالى أنتم تعلمون السنة ولا تعلمون البدعة؟ الإمام خالف السنة. لكن يأتي الناس عربات يا أخوان، سيارات، توقيعات جماعية، متى؟ إذا حصلت مخالفة لكن ليست مخالفة سنة ولا بدعة. مش عايزين الإمام ده، الإمام ده بيطول، الإمام ده بيقصر، الإمام ده بيعمل، الإمام ده بيسوي. ويذهب الناس إلى مديرية الأوقاف جماعات، لكن ما رأينا الناس يأتون مديرية الأوقاف ولا يأتون وزارة ولا يأتون كذا لأن الإمام خالف السنة. أين هذا؟ قولوا لنا أين هذا إن كان هذا موجودا. لا يوجد، لا يوجد هذا. فهذه القضية، قضية دعوة صعبة. ولهذا وأنت إمام يشكى فيك إن وافقت السنة، يشكى فيك إن وافقت إيه؟ إن وافقت السنة، إن وافقت السنة يشكى فيك، لكن إن خالفت السنة ما في شك. فهنا يقول أبو جهل لأبي طالب استغل ابن أخيك يعيب آلهتنا. طب ماذا يقول في آلهتكم؟ يقول إن آلهتكم أحجار ما تنفع ولا تضر. طيب يعيب في آلهتكم وأنتم تعيبون الخالق سبحانه، لا تفيدونه بالعبادة والطاعة. قال أبو طالب له ما شأن قومك يشكونك يا محمد؟ قومك يشكونك يا محمد، قومك يشكونك يا محمد. قال يا عمي أبيدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرض. هكذا يا أخوان الدعاء ما يريدون إلا الخير. أنت تريد الدمار، أنت تريد الإفساد للأمة، والدعاء يريدون الحق والخير للأمة. نريد أن نجتمع مع السنة يا جماعة. أنت لازم الحاج محمد يتكلم في الدين. أنت الحاج محمد لا قرأت ولا عرفت، مالك أنت ومن الدين؟ خلاص هذا إمام سنة وهذا شيخ السنة يتكلم بالسنة ويتكلم بالدليل، مالك؟ ولهذا لما يجي الشيخ فلان يقول لك يزرع الرز كذا ولا يزرع كذا ولا اصنع كذا ولا اعمل مصنعك بابه جاء ولا ما تجيبش ادوات كذا، ماشي اتكلم. لكن لما تيجي المسجد يا حاج محمد يا انت عندك دليل تكلم الامام، يا انت ما عندكش دليل. ولهذا كل الذين يحتجون يا اخواني لا يعرفون ما دليل، ولا يعرفون اسماء الكتب، ولا يعرفون اسماء العلم، ولا يعرفون حديثا. تجد واحد جالس لا يعجبه الكلام أبدا. طب لا يعجبك الكلام لأنه يخالف الدليل من حقك، إنما لا يعجبك الكلام لأنه يخالف عقلك وهواك ليس من حقك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به. واحد يقول أنا أتقيأ الكلام هذا، طيب تقيأه إن كان مخالفا، لكن إن كان موافقا فما حكمك؟ ما حكم من تقيأ السنة؟ ما حكم من تقيأ علم السلف؟ حكم ذلك أنك مريض، أنك عليل، في معدتك داء لا يقبل طعاما هني ولا الشراب المريء. يبقى العيب في معدتك، العيب فيك، اذهب إلى طبيب يداويك. ليس العيب أن يقال قال الله قال رسوله. فقال يا عمي أنا مشكلتي مع الناس، أنا أريدهم على كلمة وهي كلمة توحيد لا إله إلا الله تدين لهم بها عرب، يريدون سيادة سوف يكونون أسيد الناس، يريدون ملكا هم أملك الناس، يريدون عزا سيكونون أعز الناس. كلمة واحدة يقولوها بس خلاص. أنا قضيت معهم إيه؟ قضيت معهم لا إله إلا الله. طب ما العيب في محمد بن عبد الله؟ ما قال اتبعوني، ولا قال أنا أريد أن أتملك عليكم، ولا قال لأحد يتكلم إلا أنا أبدا. إنما لا يريدهم لنفسي أخوان. وهكذا الدعاء قضيتهم مع الناس ليست قضية ما ولا قضية دنيا، ولا بيطلع منبر يقول الناس بيعملوا في بيتي كذا، ولا الناس أخذوا أرضي أبدا. ما في دعية بيقول كده، إنما ينصل ينصون يا ناس زكوا، يا ناس بلاش ربا، يا ناس بلاش زنا، يا ناس وحدوا ربكم، يا ناس سيبوا الشرك. ليه تقول مدد يا بدر؟ قول يا الله. ادي قضيه الدعاء. ليه بتروحوا الميادين وقعدوا في بيوتكم؟ ليه بتعكوا على سلطه؟ ادعوا الى الله، هكذا دعا النبي. يا اخي احنا مجتمعنا ابو جهل وانت محمد واهل بدر، في احسن من كده؟ ماذا صنع النبي واهل بدر مع ابي جهل؟ مش دعوهم الى الله سبحانه وتعالى؟ فالناس فالدعاة ما تدعون إلى أنفسهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إن أجري إلا على الله. فقال يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هنا قولهم أجعل آلهة إلها واحدا، إذن هم معترفون بالإله. ولكن الذي وقعوا فيه هو ماذا؟ هو عدم إفراد الإله. إنما الآلهة كثيرة وليست الآلهة إلهك فقط يا محمد. فهؤلاء ما نعبدهم من اللي يقربون إلى الله زلفى. يبقى قضية قريش كانت قضية يا أخوان، قضية إن هم ما يعبدوش ربنا، قضية ان هم لا يعترفون بوجود الله، لا، قضية افراد الله بالعباد، فهم لا يفردون الله بالعباد. طيب قضيتنا اليوم ايه؟ حينما تعبد الله في المساجد ثم تذهب فتعبد البدوي عنده، يبقى قضيتك ما هي؟ نفس قضية ابي جهل، عدم افراد الله بالعبادة والطاعة. يبقى كلمة التوحيد لا اله الا الله تعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا تعبد إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يبقى قضية قريش ليست أنها لا تعبد الله، لا، تعبد الله وتعبد غير الله. وبهذا يرد على من يقول نحن لسنا كقريش، نحن نعبد الله ونصلي ونصوم ونزكي وكذا. نقول وتعبدون غيره. يقول نحن نعبد غيره، نحن لا نعبد الأصنام. نقول لكن تعبدون بدويا. يقول نحن لا نعبد بدويا، وإنما هؤلاء أناس صالحون نستشفع بهم عند الله، نذهب نطوف وننذر ونذبح من أجل أن يقربون إلى الله. نقول وهكذا قالت قريش ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. نحن ما قلنا بأن بدوي يخلق، وقريش ما قالت إن هبل يخلق. ولئن سألتهم من خلقهم، لئن سألت قريشا من خلقهم ليقولن هبل ولا منات ولا اللات، ليقولن الله. أمال إيه المشكلة عندنا نزيه؟ المشكلة مشكلة إفراد بالعباد، والمشكلة مع الصوفية أصحاب البدو أبو غنام والحسين. المشكلة يا إخواني، المشكلة مشكلة إفراد، المشكلة مشكلة إفراد. إذا إفراد الله بالعباد، أنا أدعو الله فقط، فلو دعوت الله والبدوي أكون مشركا، لو ذبحت لله والبدوي أكون مشركا، لو نظرت لله والبدوي أكون مشركا. هذه القضية الأم في الكون، وهذه قصة الدعوة إلى الله عز وجل. أن يأتي أبو جهل يشتكي إلى أبي طالب من ابن أخيه، لماذا؟ لأنه يقول قل كلمة واحدة هي لا إله. قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى عن عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة، فذكر من ضروب الشراب، فقال اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر أو ما سوى ذلك. قال ما تقول في نبيذ الجر؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر.
قال نهى النبي عن نبيذ الجر اللي ينبذ في أوعية، ولكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهذا منسوخ منسوخ، والنهي يكون إذا زال عن ثلاثة أيام. ولهذا من جاء عند البخاري نهى النبي عن الدباء والحنتم والمزفة، وربما قال المقير يعني الأوعية التي ينبذ فيها هذه الأشياء، فكانت هذه الأشياء إذا نبذت في هذه الأوعية تخمرت، فنهى النبي عن الانتباه فيها لأنها وسيلة إلى تخمر هذه الأشياء. ففي بدء الأمر نهى النبي من باب سد الضرائب، فلما استقر عند المؤمنين هذه المسألة وكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في هذه الأوعية شريطة ألا يزيد عن ثلاثة أيام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة.
نعم، نقض الكعبة يعني الكعبة ستنقض حجرا حجرا. الجواب نعم. طيب كيف والناس يطوفون حول إيه؟ يطوفون حول ماذا؟ وأليس الله يحفظ بيته وقد حفظ بيته على مر العصور والدهور، فكيف تنقض الكعبة؟ نعم، يكون هذا في آخر الزمان بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، حينئذ يسلط الله على الكعبة لأنه لا يوجد طائف به. نعم. إذا الكعبة محفوظة مصونة إن شاء الله، ممنوعة من الجبابرة ما بقي مؤمن على وجه الأرض، فإذا لم يبقى مؤمن فإن الله عز وجل حينئذ يسلط عليها، فمن ينقض الحجر الكعبة حجرا حجرا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب قال حدثني قارض عن أبي غطفان قال رأيت ابن عباس توضأ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
هذه ريح يعني نصرت بالصبا، فالله عز وجل كان يرسل ريحا ينصر بها أولياء كما حصل يوم الخندق، فقد أرسل الله على الأحزاب ريحا فقلعت الخيام وأكفأت القدور، هذه تسمى الصبا، والصبا ريح تأتي من قبل المشرق، وأما الدبور فهذه الدبور هذه ريح تأتي من جهة المغرب، فأهلك الله عادا بالدبور ونصر الله عز وجل نبيه بالصبا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فنصر الله لأوليائه يكون بأشياء كثيرة. من الذي نصر النبي وأصحابه يوم الخندق حين اجتمعت الأحزاب في شدة عظيمة ما وجدها المسلمون قبل ذلك، شدة عظيمة جدا،
بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فجاء النصر من عند الله بالريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالمؤمنون ينصرون إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. لكن هذا إذا حققوا التوحيد وإذا حققوا عبودية الله سبحانه وتعالى. جاء نصر من عند الله ولا ينصرن الله من ينصر. ينصر الله يا أخواني الدعاء إذا استقاموا على المنهج والشريعة. ينصر الله المؤمنين إذا استقاموا على المنهج والشريعة. لا تظن يا أخواني أن الدعوة تنصر بمخالفة الشريعة ولا المسلمون ينصرون بمخالفة الشريعة أبدا. وإنما الله عز وجل ينصر أولياءه إذا ما استقاموا على شريعته. ولهذا هزم المسلمون يوم أحد لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك درسا عمليا في هذا الباب. ولا ينصرن الله من ينصره. ولهذا قال سبحانه وعد الله لكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الذي ينبغي أن نعلمه الناس. أنا لن تتمكن دعوتي بالحيل والمكائد واللف والدوران ومخالفة الشريعة أبدا. لن تتمكن دعوتي بهذا ولا بالكذب والافتراء على عباد الله ولا على خلق الله. لا يجوز هذا أبدا. إنما دعوتي تتمكن كما تمكنت دعوة الأنبياء والمصلحين. بأي شيء تمكنت دعوة أحمد في الناس ودعوة ابن تيمية في الناس ودعوة ابن عبد الوهاب الذي كان غريبا يا إخواني. ابن عبد الوهاب كان في مجتمع ما يصدق أحد أن ابن عبد الوهاب هذا سوف يحصل له التمكين يوما ما وهو داعية وحده. ابن عبد الوهاب لم يكن جماعة إخوان ولا تبليغ ولا تكفير وهجرة ولا حزب حرية وعدالة ولا حزب نور أبدا. ما كان ابن عبد الوهاب هكذا. ابن عبد الوهاب رجل لا يملك إلا لسانه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ابن عبد الوهاب. طيب ما الذي حصل؟ فتح الله عز وجل له القلوب ورزقه الله بالملك من حيث لا يدري. حينما رزقه بالأمير سعود فوضع يده في يد ابن عبد الوهاب رزقه الله بدولة والدولة هذه باقية إلى الآن قائمة على التوحيد إلى الآن. لا قبر الناس تطوف حوله ولا كذا تروح إلى الآن. إلى الآن دولة على وجه الأرض إلى الآن. دولة على وجه الأرض إلى الآن قائمة على التوحيد والحمد لله. تذهب إلى قبور شهداء أحد تجد اللوحات من كل مكان. انتبه لا تدعو أحدا. الزيارة الشرعية 1 2 3 4 في مواسم الحج تسجل الشرائط في الميكروفونات دائمة. أخي الزائر أختي الزائرة الحضر الحضر من دعاء أصحاب القبور الحضر الحضر. إلى الآن إلى الآن. هذه بركة إيه يا أخوان؟ بركة حزب من هذه؟ بركة حزب من؟ إنما هذه بركة دعوة التوحيد. هذه بركة دعوة التوحيد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حرام. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره
أن النبي نكح وهو حرام يعني هو محرم. كيف هذا والنبي قد نهى؟ فهذا مما وهم فيه ابن عباس رضي الله عنهما. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نكح وهو محرم. ما نكح النبي وهو محرم لأن النبي نهى المحرم عن الزواج النكاح نهى النبي عن ذلك. وما جاء عند البخاري أن النبي تزوج ميمونة ومحرم فهذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه لأن ميمونة أخبرت أن النبي تزوج وهي حلال. وأبو رافع الذي كان وسيطا بين النبي وبين ميمونة نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وتزوج ميمونة وهو حرام. فهذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: من لم يجد إزارة ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا.
ولم يقل يقطعهما؟ قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبس. يلبس المسلم الإزار والرداء ويتجرد من المخيط، والمخيط ما فصل على العضو، يعني لا يلبس فانيلا، لا يلبس بنطالا، لا يلبس سراويل هكذا. طيب، لكن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، حينئذ يكون هناك ضرورة ولا يترك نفسه هكذا لما يلبس الإزار. طيب، ومن لم يجد النعلين، لأن المحرم يلبس النعلين ولا يلبس الخفين، النعلين اللي هما زي اللي احنا نسميه الشبشبات، إنما لا يلبس الخفين يعني الحذاء، المحرم يلبس حذاء إنما يلبس النعلين. طيب، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. جاء في حديث: وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. وفي حديث ابن عباس هنا قال: فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا، بل قال الراوي: قلت ولم يقل يقطعهما؟ قال: لا. هنا اختلف العلماء في الحديث وليلبس وليقطعهما وحديث عدم ذكر القطع، فكيف نجمع بينهما؟ فمن العلماء من قال هذا مطلق وهذا مقيد، فنحمل المطلق على المقيد، يبقى فليقطعهما، ورجح هذا. ومنهم من قال هذا منسوخ، وليقطعهما كان هذا أولا، وأما حديث ابن عباس فقد كان في حجة الوداع، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر القطع في محضر الصحابة كلهم، وكانوا أعدادا أكثر من 100,000، ولو كان القطع واردا ولازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، وهذا القول هو الأقرب. مسلك النسخ هنا هو الأقرب لمعرفة التاريخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب بذلك وقد قال ذلك وهو في حجة الوداع ولم يذكر قطعا. إذن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وإن شاء قطع وإن شاء لم يقطع، ولا يلزم بالقطع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز فطعم ولم يمس ماء. قال: حدثنا يحيى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وقبض وهو ابن 63. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حميد عن
المشهور أنه أنزل عليه وهو ابن 40 ومكث بمكة 13 سنة، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، وتوفي وهو ابن 63 سنة. نعم.
قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة كذا وكذا، ونصف صاع بر ونصف صاع بر. قال: حدثنا يحيى عن
هذا حديث ضعيف. نعم.
قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13. قال: حدثنا يحيى عن شعبة.
نعم، هذا ثابت، الزيادة على 11 ركعة هذه ثابتة من حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث زيد بن خالد، هذا كله ثابت. نعم، فالأمر في ذلك واسع، بيد أن الأفضل والأولى أن يقوم الإنسان بإحدى عشرة ركعة قياما طويلا، لكن لو زاد عليه 11 ركعة فقد وردت، وإذا وردت 13 فلا مانع من الزيادة على ذلك، وهذا اختيار أهل العلم عليه الجماهير، بل حكي الإجماع في ذلك، حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره، أنا حكي الإجماع في ذلك الزيادة عليه 11 ركعة. نعم.
هي عن شعبة قال حدثني أبو جمرة حاء وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممن الوفد أو قال القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد أو قال القوم غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله أتيناك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولسنا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا إلا في شهر حرام فأخبرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا وسألوه عن
رحلة يا أخواني من أجل الهداية طلب الهداية ومزيد الهداية فهؤلاء أتوا ربيعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الدين وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام لأننا وجدنا في غير الأشهر الحرم لا نأمن على أنفسنا وقد كانت العرب تعظم الأشهر الحرم فلا تقاتل فيها فيقولون نحن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام وبهذا تكون المسافة بعيدة طيب ماذا تريدون تريدون مالا مال أبطون تريدون إقطاعيات تريدون ماذا قالوا يا رسول الله فأخبرنا بأمر ندخل به الجنة الله أكبر يخرج الإنسان من بيته سائلا عن أمر يدخل به الجنة من الذي ضق بابك وقال يا شيخ دلني على أمر أدخل به الجنة متى كانت قضية الأمة دلنا على أمر ندخل به الجنة فهؤلاء لما كانت المسافة الزمنية سوف تكون بعيدة فأرادوا الأمر الذي به يدخل هؤلاء الجنة وهو أعظم ما يسأل النبي عنه ولهذا جاء في حديث كثيرة جدا في حديث أيضا صحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والصحابة حوله وهو راكب ناقته وحديثه الصحيحين فجاء رجل فأخذ الناقة فقال ما له هذا الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار وأيضا جاء عند الترمذي أن معاذا رضي الله عنه قال النبي في سفر يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة دلني على عمل يدخلني الجنة سؤال كان كثيرا ما يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الجنة أعظم ما تتحرك إليها النفوس وأعظم ما يعيش الإنسان من أجلها هذه حياة يا أخواني بالية فانية ماذا عسى أن تعيش يعني تعيش لك كم 60 سنة 70 سنة 80 سنة خليك عشت في الدنانير والدراهم والدولارات واليورويات أنا أنام على باكتات يورو وغطائي باكتات يورو ودولارات وبعدين يعني مش هجيلي كوبيس وبعدين يعني مش هموت وبعدين يعني مش همرض وبعدين مش هيجيني مغص وبعدين أولادي مش هنحرفوا وبعدين ما إيه يعني ما عندكش مشكلة في حياتك يعني باكل واشرب طيب هذا يأكل بجنين وهذا يأكل بألف جنين والجميع يلتقيه بل ربما الذي يأكل بجنين يكون صحته أشد واخد بالك يكون صحته أشد هذا عند صاحب مليارات ولكن عنده السكر ما يأكل كذا وهذا صاحب مليارات عنده النقرس ما يأكل اللحم وهذا كذا والثاني يأكل الجبن القديم ويأكل كذا وصحته ما شاء الله والمشربية على فمه وتنتهي المسألة فماذا عسى أن يصنع هذا لكن ماذا بعد ذلك ماذا بعد مرض وصحة ماذا بعد غنى وفقر ماذا بعد حرمان أو عطاء ماذا بعد ذلك يموت الرئيس ويموت الملك ويموت الكبير والصغير والصيح والمن ماذا بعد ذلك هذا أمر مهم يا إخواني نحن ما نعيش في دنيانا وإلا لكانت بئس الحياة إنما نعيش لآخرتنا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعقلون ولهذا يقول الإنسان يومها يا ليتني قدمت لحياتي هذه الحياة لهذا علم الصحابة هذا الأمر فكانوا يسألون رسول الله يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة الله أكبر الله أكبر هذا الواجب علينا
هذا الواجب على المسلم في أيام قليلة. أنت لا تدري أخي ممكن حينما تخرج من المسجد الآن يأتي سائق طائش فيضربك، ألم يضرب مثلك آلاف المرات؟ قد تنام يا أخي فلا تقوم، أنت نائم الآن ستنام بعض الوقت لتقوم الظهر تفعل كذا وكذا، قد لا تقوم، فعلى أي شيء تموت عليه؟ ولهذا يا أخواني شوف، اقض حياتك في عمل صالح وعلم نافع، عمل صالح الإخلاص والمتابعة وعلم نافع، صباح العلم مساء العلم حياة العلم، هذه أفضل حياة. الناس لا يدركون هذا يا إخواني، الناس في واد ومن فقه دين الله فعلم وتعلم وعمل في واد آخر. ولهذا كم الذين يطلبون علم، يلا تعالى بلد طويلة عريضة، كم واحد كم واحد كم اللي من هذا مجموع مين، اسكندرية والقاهرة ومطروح والقوقاز وروسيا كل هؤلاء، شوف احنا من كم بلد، من كم بلد، يعني قد تجد من البلد الواحد ما في واحد يريد التعلم، بينما الآن تجد كم من المحلات يفتح الآن، كم من الأراضي فيها أصحابها الآن، وكأن الآخرة السعي إليها أمر مذموم، وأما الدنيا فأمر محمود، فالناس في غفلة. ولكن من منكم يمد يده للناس ويقول أعطني؟ الحمد لله الحمد لله، الذين يحضرون مجالس العلم ويواظبون على الصلوات الخمس ويحرصون على الصف الأول، الحمد لله لا يعيشون فقرا بسبب هذه العبادة ولا يعيشون ضيقا بسبب هذه العبادة، بالعكس إذا نزل بالإنسان مرض حمد الله، يسمع علما يصبره، يسمع علما يزهده في الدنيا، يسمع علما هكذا. لكن لابد أن يكون هذا العلم على وفق منهج السلف، فلا تحيا مبتدعا ولا تحيا منحرفا في العبادة، إياك والابتداع في الدين والانحراف في العبادة والطاعة. نعم.
قال وسألوه عن أشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم.
هنا فسر الإيمان بالإسلام، فدل هذا على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وأما إذا اجتمع افترقا، فيكون الإسلام للأركان الظاهرة ويكون الإيمان للباطنة. نعم.
قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا،
ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة، قال وربما قال والمقير، قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. نهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. الدباء وهو عبارة عن قرع يخلون وينبذون فيه الأشياء وكذا، والمزفة والمقير هذه أوعية يأتون مثلا إلى الشجرة فيخلون ما فيها ويطلونها بالمزفة أو المقير أو أوعية، هذه كانت يعني صفتها، فينبذون فيها هذا النبيذ فيبقى الأيام حتى تخمر ثم يشربون ذلك. نسخ هذا الأمر كما جاء عند مسلم، لا بأس أن تنبذ في هذه الأوعية، لكن شريطة أن لا تصل إلى ثلاثة أيام حتى لا تتخمر. نعم، نكتفي بهذا القدر.